الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 64 من كتاب الأذكار. قال: باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب. العطاس نعمة من نعم الله العظيمات، يخرج بها الأذى من الرأس، ويحمد العبد ربه عليه، ويدعى له بالرحمة، ويدعو لغيره بالهداية. فأي أمر يقرب إلى الله عز وجل فهو محبوب إلى الله عز وجل. بينما التثاؤب يقع معه الكسل والفتور ولا نشاط فيه، ويضحك الشيطان من المتثائب، فأبغضه الله عز وجل لذلك. قال: روينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب العطاس. فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. ويكره التثاؤب، فيه إثبات صفة الكره لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية على ما يليق بجلاله. كره الله انبعاثهم. فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. بهذا الحديث احتج من احتج من أهل العلم على وجوب تشميت العاطس، لكن بشرط أن يحمد الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع. فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك منه الشيطان، لا سيما مع إخراج الصوت، يتثاءب ويفتح فاه ولا يغلقه، ثم يقع منه الصوت المستقبح الدال على الفتور. قال: قلت: قال العلماء: معناها أن العطاس سببه محمود، وهو خفة الجسم التي تكون لقلة الأخلاط وتخفيف الغذاء، وهو أمر مندوب إليه، لأنه يضعف الشهوة ويسهل الطاعة، والتثاؤب بضد ذلك، والله أعلم. قال: وروينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال العلماء: بالكم أي شأنكم، وبعضهم يقول: يرحمنا ويرحمكم الله، لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول: يهديكم الله. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله تعالى، وإنك لم تحمد الله تعالى. وفي بعض الروايات أن المشمت كان رجل من الفقراء، وأن الذي لم يشمت كان رجل من العظماء الشرفاء، ولكن العمل بدين الله عز وجل يكون على ما جاء، ليس من أجل النسب ولا القرب. فسيأتي أن أبا موسى رضي الله عنه عطس عنده ابنه فلم يشمته، فرجع إلى أمه فقال: عطس عند أبي فلان، أي أخ المتكلم، فشمته وعطست عنده فلم يشمتني. قال لزوجته: هذا حمد الله، وهذا لم يحمد الله، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى فشمتوه، فإن لم يحمد الله تعالى فلا تشمتوه. قال: وروينا في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، أي زيارة المريض، لأن الزيارة تدخل عليه الأنس، وربما يقع فيها من المواعظ والتذكير ما يستفيده المريض، وفيها تذكير للصحيح بنعمة الله عز وجل عليه بنعمة الصحة، وفيها الترابط بين المسلمين، واتباع الجنائز لتكثير الشافعين للميت، ولتحصيل الأجور للمشيع، وتشميت العاطس، وهذا هو الشاهد من الحديث، لكن بضوابطه التي تقدمت، وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم. إجابة الداعي على الاستحباب إلا في الوليمة فإنها واجبة على الصحيح، ورد السلام قد تقدم الابتداء به مندوب إليه، والرد واجب، ونصر المظلوم بنصيحته إن كان ظالما وبعونه إن كان مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وإبرار القسم، أي إذا أقسم رجل على آخر ينبغي للمسلم أن يبره، مثلا رجل يقول: والله لتشربن، أو والله لتأكلن، هنا ينبغي أن يبر، لكن إذا أقسم على أمر لا يصلح لا يجوز أن يبر ولا يطاع في ذلك. وهنا مسألة: إذا قلت لأحدهم والله لتأكلن، أو والله لتدخلن، أو والله لتمشي معي، ولم يمشي معك أو يشرب، هل يلزمك الكفارة؟ ليس عليك كفارة، ليس عليك كفارة في هذا الباب، إنما الكفارة في أمر تقسم أن تفعل أو لا تفعل، والله لا أفعلن أو والله لا أفعل، وأما والله ما فعلت أو والله أني فعلت، فهذا إن كان صادقا فهي يمين مبرة، وإن كان كاذبا فهي يمين غموس. وإذا كنت تقسم على غيرك فينبغي له إن كان أمرا محمودا فليطع وليبر القسم، وإن كان أمرا غير ذلك لا يلزم، لأن أبا بكر رضي الله عنه أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبره النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له: لا تقسم. قال: وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي مسلم ست بعض روايات مسلم سيأتي: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وفي رواية المسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. قال: فصل. اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه: الحمد لله، فلو قال الحمد لله رب العالمين كان أحسن، ولو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل. الصحيح أنه لو اكتفى على اللفظ الوارد والمتفق عليه كان أحسن، مع أن هذا اللفظ الحمد لله على كل حال قد جاء عند أبي داود كما سيأتي، لكن ما أظنه في الصحة كما في الصحيحين. قال: وروينا في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه اللفظة إن شاء الله تراجع قوله الحمد لله على كل حال، لأن الحديث أصله في الصحيحين بلفظ أن يقول الحمد لله، فهذه الزيادة أخشى أن تكون شاذة أو منكرة. عندك يا رفعت متى تكون شاذة ومتى تكون منكرة؟ عندك يا أسلم متى تكون شاذة ومتى تكون منكرة؟ إذا كانت زيادة ثقة وخالف فيها غيره فهي شاذة، وإذا كانت زيادة الضعيف فهي منكرة. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا عطس إلى جنبه فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. فقال بعده الترمذي: هذا حديث غريب. والغريب عند الترمذي في الغالب أنه ضعيف. قال: قلت: ويستحب لكل من سمعه أن يقول له يرحمك الله أو يرحمكم الله أو رحمك الله أو رحمكم الله، ويستحب للعاطس بعد ذلك أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم. يكتفي بالأول: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: وروينا في موطأ مالك عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقول له يرحمك الله يقول يرحمنا الله وإياكم، إذا عطس أحدكم فقيل له يرحمك الله يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم. وكل هذا سنة ليس فيه شيء واجب. هذا موقوف على ابن عمر. قال أصحابنا: التشميت وهو قولك يرحمك الله سنة على الكفاية لو قاله بعض الحاضرين أجزى عنهم. وذهب كثير إلى أنه واجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس فحمد الله فشمته، والأمر للوجوب إلا أن يأتي الصارف، أو يقال بأن الأمر هنا للإرشاد والتوجيه لما يقع بين المسلمين من الألفة والمحبة. قال: ولكن الأفضل أن يقول له كل واحد منهم لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قدمناه، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. هذا الذي ذكرناه من استحباب التشميت هو مذهبنا، واختلف أصحاب مالك رحمه الله في وجوبه. فقال القاضي عبد الوهاب صاحب الإشراف، لعلكم قد سمعتمونا في درس ما يحل ويحرم من الحيوان ونحن نذكر بعض اختياراته الفقهية، فله كتاب في المذهب المالكي. فقال القاضي عبد الوهاب: هو سنة ويجزئ تشميت واحد من الجماعة كمذهبنا. وقال ابن مزين: يلزم كل واحد منهم، واختاره ابن العربي المالكي. قال: فصل: إذا لم يحمد العاطس لا يشمت، لحديث المتقدم الصحيح وأقل الحمد. والتشميت وجوابه أن يرفع صوته بحيث يسمع صاحبه، يعني ما يعطس ويسكت، إذا لم يسمع لا يشمت، إذا لم يسمع لا يشمت. قال: فصل: إذا قال العاطس لفظا آخر غير الحمد لله لم يستحق التشميت وإن كان جاهلا يعلم. قال: روينا في سنن أبي داود والترمذي عن سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي رضي الله تعالى عنه قال: فإن نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك وعلى أمك. ثم قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله تعالى، فذكر بعض المحامد، وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم. هذا حديث ضعيف فيه مبهمان في سنن أبي داود وفي الترمذي صورته الصحة، ولكن في الطريق الذي أخرجها أحمد فيه مبهمان، والمبهم من قسم الضعيف لأنه مجهول، لكن إذا قال مثل هذا الكلام لا يرد عليه. فإن قال لماذا لم ترد علي، قال له: لأنك لم تحمد الله عز وجل، بينما لو حمد الله عز وجل رد عليه. ومن عجيب ما يذكر في هذا الباب أن أبا داود السجستاني رحمه الله سمع رجلا يعطس ويحمد الله عز وجل، فنزل من القارب إلى الساحل وشمته، فقيل له في ذلك قال لعله رجل مستجاب الدعوة فيستجيب الله دعوته بقوله يرحمك الله، لكن هذا قل أن يتفطن له الكثير، وإلا لو أن رجل يحتسب مثل هذا إذا قال الحمد لله شمته من أجل أن يدعو له يرحمك الله، لعله أن يقول يهديكم الله وتكون سبب لهدايتك واستمرارك على الخير ويصلح بالكم. ربما إذا أنت فقير يغنيك الله، وإذا أنت مكدر الحال يصلح الله شأنك ويصلح بالكم أو يصلح شأنكم. واليهود سيأتي معنا أنهم كانوا يتعاطصون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، يعني عندهم فقه في هذه المسألة، مع أنهم كفار إلا أن عندهم فقه أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. والكثير منا ما قد تفطن لهذا الأمر، يعني هو يحمد الله على ما صرف عنه من الشر. يذكرون أن أحدهم جاءته عطسة فقبضها متحرجا أو كذا فأصيب بشلل، تجمدت الأخلاط في دماغه وسببت له الشلل، وبقوا فترة من الزمن يعالجونه. وفي يوم من الأيام ما أدري ما الذي حصل حتى أدخل في أنفه شيء أو كذا فعطس فذهب عنه الشلل، خروج الأخلاط. وانظر إذا كنت فيك زكمة تشعر كأن شيء في هذا المكان يمسكه، فإذا ما عطست شعرت براحة. فالله عز وجل له حكمة بالغة، فلا ينبغي أن يحبس العطاس، ولكن يضع الإنسان يده على فيه من أجل ألا يؤذي الغير بما يخرج من الرذاذ. أما أن يحبس بحيث لا يعطس بالمرة فلا ينبغي هذا، لأنه سيؤدي إلى الضرر نفسه. قال: فصل: إذا عطس في صلاته يستحب أن يقول الحمد لله ويسمع نفسه، هذا مذهبنا. ولأصحاب مالك رحمه الله ثلاثة أقوال: أحدها هذا واختاره ابن العربي، والثاني يحمد في نفسه، والثالث قاله سحنون لا يحمد جهرا ولا في نفسه. والذي يظهر في هذه المسألة أنه يحمد في نفسه حتى وإن أسمع، إلا أن السامع لا يجوز له أن يشمته. قد يقول القائل: ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث معاوية بن الحكم الذي أخرجه مسلم وأخرجه غير واحد، وفيه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال له معاوية يرحمك الله، فجعل الصحابة ينظرون إليه ويضربون بأيديهم وأكفهم في أفخاذهم، فقال: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فالشاهد أنه من المعلوم أن الإنسان لا يشمت إلا إذا حمد، فيؤخذ من لازم هذا الحديث أنه حمد الله. والأمر الثاني ما جاء في بعض الروايات أنه حمد الله فشمته معاوية، فإذا حمد الله لا بأس بذلك وليس بمبطل للصلاة ولا يلحقه شيء من ذلك. قال: فصل: السنة إذا جاءه العطاس أن يضع يده أو ثوبه أو نحو ذلك على فمه وأن يخفض صوته. بعضهم إذا عطس يسبب أذى لمن حوله بشدة. نعم هو قد لا يكون له تحكم في نفسه، لكن نقول يكتم الصوت قليلا بحيث يضع شيئا على فيه أو على أنفه حتى يخفض الصوت ولا يذهب الرذاذ، أما الكتم فلا يصلح. وسبحان الله إذا كان الإنسان فيه تحسس ما هذا كثير، أذكر بعض المرات ربما كان يأتيني في الدقيقة أكثر من 30 عطسة، يعني شديد جدا، ما يستطيع الإنسان أن يتحكم في نفسه. وبعد ذلك إذا ذهب التحسس ذهب. قال فصل: السنة إذا جاء العاطس أو العطاس أن يضع يده أو ثوبه أو نحو ذلك على فمه وأن يخفض صوته. روينا في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض وغض بها صوته. شك الراوي أي اللفظين. قال: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس. قد تقدم أنه يكره التثاؤب ويحب العطاس من حيث الجملة، وأما رفع الصوت فلا أدري ما صحة هذا الحديث، مع أن المحقق يقول رمز السيوطي لضعفه. ها موضوع من قال؟ يقول الشيخ الألباني في الجامع الصغير، يقول موضوع. قال: وروينا فيه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التثاؤب الرفيع والعطس الشديد من الشيطان. إذن الأول فيه علي بن عروة والثاني ضعيف أيضا. قال: فصل: إذا تكرر العطاس من إنسان متتابعا، يعني 3 مرات 10 مرات 15 مرة، فسن أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ 3 مرات. روينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود الترمذي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس عنده رجل فقال له: يرحمك الله. ثم عطس آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم. هذا لفظ رواية مسلم، يعني ما شمته في الثالثة. وهل يستحب له أن يستمر في الحمد؟ يستحب، إذا عطس فحمد الله فشمته. أما من حيث الاستحباب أنه يحمد الله عز وجل على كل عطسة فلا بأس بذلك، وأما من حيث الرد عليه فيرد عليه إلى 3، لأن أكثر من ذلك قد يشق على الراد، وقد يكون الرجل مريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم. قال: وأما أبو داود والترمذي فقال: قال سلمة: عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، هذا رجل مزكوم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. يشهد لهما في مسلم. وأما الذي رويناه في سنن أبي داود والترمذي عن عبيد الله بن رفاعة الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شمت العاطس 3، فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا، فهو حديث ضعيف. قال فيه الترمذي: حديث غريب وإسناده مجهول. وإذا أطلق الترمذي ففي الغالب أن التحسين بعده يكون فيه نوع تكلف، لأن الترمذي رحمه الله من أئمة العلل، وكم من حديث يكون ظاهره الحسن أو الصحة ويقول الترمذي حديث غريب فيأتي بعده من يصحح هذا الحديث. ثم عند التأمل والعودة إلى كتب العلل نجد أن هذا الحديث كما قال الترمذي رحمه الله. قال: وروينا في كتاب ابن السني بإسناد فيه رجل لما تحقق حاله وباقي إسناده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، وإن زاد على 3 فهو مزكوم ولا يشمت بعد 3. الرجل الذي لم يتحققه سليمان بن أبي داود الحراني قال فيه النسائي ليس بثقة، والعمدة على ما أخرج مسلم كما ترون بارك الله فيكم. قال: واختلف العلماء فيه، فقال ابن العربي المالكي: قيل يقال له في الثانية إنك مزكوم، وقيل يقال له في الثالثة، وقيل في الرابعة، والأصح أنه في الثالثة. قال: والمعنى فيه إنك لست ممن يشمت بعد هذا، لأن هذا الذي بك زكام ومرض لا خفة العطاس. فإن قيل فإن كان مريضا فكان ينبغي أن يدعى له ويشمت، لأنه أحق بالدعاء من غيره. فالجواب أنه يستحب أن يدعى له، لكن غير دعاء العطاس المشروع، بل دعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة ونحو ذلك، ولا يكون من باب التشميت. فصل: إذا عطس ولم يحمد الله تعالى فقد قدمنا أنه لا يشمت، وكذا لو حمد الله تعالى ولم يسمعه الإنسان لا يشمته، فإن كانوا جماعة فسمعه بعضهم دون بعض، فالمختار أنه يشمته من سمعه منهم دون غيره. وحكى ابن العربي خلافا في تشميت الذين لم يسمعوا الحمد إذا سمعوا تشميت صاحبهم، فقيل يشمته لأنه عرف عطاسه وحمده بتشميت غيره، وقيل لا لأنه لم يسمعه. هذا القول الأخير هو الأرجح. قال: واعلم أنه إذا لم يحمد أصلا يستحب لمن عنده أن يذكره الحمد، هذا هو المختار، وإذا لم يذكره ليس عليه إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك الرجل الذي عطس ولم يحمد الله، وشمت الذي حمد الله. قال: وقد روينا في معالم السنن للخطابي نحوه عن الإمام الجليل إبراهيم النخعي، وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى. وقال ابن العربي: لا يفعل هذا، وزعم أنه جهل من فاعله، وأخطأ في زعمه، بل الصواب استحبابه لما ذكرناه، والله أعلم. القول بالاستحباب يحتاج إلى دليل، مع أن باب النصيحة واسع وباب الأمر بالمعروف واسع، لكن الأولى أن يقول له: يا أخي رأيتك ما حمدت الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، هكذا يكون التعليم. أما أن يقول له احمد الله فيقول الحمد لله، يقول يرحمك الله، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله كان قد أكرمنا أخونا المبارك أبو عبد الرحمن سالم بن شعيب في الفترة الماضية بأن ألقينا درس الأذكار في مسجده، وما حال بيننا وبين ذلك إلا كثرة الطلاب، وأصبح نزولهم يشق عليهم، ورأينا أن يبقى الدرس في هذا المسجد، والحمد لله رب العالمين.